بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح. هذه الجملة التي ذكرها المصنف بعد استعراضه لأربعة عشر حديثا مهمة، إن كان المقصود من هذه الأحاديث التي جمعها أنها كنماذج على عناوين الطوائف المتعددة الموجودة في الروايات، فهذا الاحتمال يرفضه قوله قبل ذلك بالنسبة للروايتين الأخيرتين 13 و14 أنهما يدلان على وجوب الترجيح بحسب قوة الدلالة. وإن قصد من هذا الكلام أنه لم يكن بصدد استعراض عناوين الطوائف، بل جمع كل ما له دخالة في التراجيح، فلا تنحصر بالأربعة عشر المذكورة، بل يوجد غيرها، وسوف يأتي عن قريب المصنف نفسه يستشهد بخبر داود بن الحصين الموافق مضمونا لمقبولة عمر بن حنظلة. وإمكان توجيه الخبر بكونه ناظرا إلى الترجيح بين الحكمين لا يكون سببا للانحصار بالعدد المذكور، بعد إمكان هذا التوجيه بالنسبة لمقبولة عمر بن حنظلة. هذه الجملة في الواقع في هذا الإشكال، يعني هذا ما وقفنا عليه من الأخبار تدل على ظاهرة في كونها ماذا؟ الانحصار، أنه بحسب ما تتبع، مع أنه هو سوف يذكر بعد ذلك بعض الروايات كيفما كان. هذه النصوص التي تقدمت لا يمكن العمل بظاهرها بأجمعها لوجود تنافي فيما بينها، ولو على سبيل الدلالة التضمنية، وحينئذ لابد قبل كل شيء من أن نعالج ذلك، وذلك في ضمن المواضع التالية. الموضع الأول، التنافي الظاهر بين الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول كان مقبولة ابن حنظلة، والحديث الثاني كانت مرفوعة زرارة التي رواها في عوالي الأهل. المشكلة من أين جاءت؟ هو أن المقبولة بحسب تدرجها تبتدئ بالترجيح بصفات الراوي وتؤخر الترجيح بالشهرة، بينما المرفوعة كان الأمر فيها بالعكس، لو كان الأمر مجرد تعداد ما يمكن أن يرتفع به التعارض بين الأخبار لما كان هناك تنافي بين هذين الخبرين، لأنه في التعداد لا يشترط الترتيب، يمكن ما يذكره في التعداد الأول الرابع يذكره هنا الأول، واضح هذا الشيء، لا يشترط في التعداد الترتيب، ولكن ظاهر الخبرين هو الترتيب وعدم المصير إلى اللاحق إلا بعد فقدان السابق، فحينئذ يستقر التنافي بين هذين الخبرين. كل واحد من هذين الخبرين يوجد فيه جهة مقربة أو مقربة وجهة مبعدة. أما بالنسبة للمقبولة فالجهة المقربة فيها أنها معتبرة سندا، طبعا أعم من أن يكون الاعتبار السندي من باب الجبر أو للاعتقاد بوثاقة عمر بن حنظلة كما هو مبنى بعض، والشهيد الثاني في تعليقته على بحث القبلة يشير إلى رواية واردة في حقه، سئل عفوا في باب الوقت، سئل الإمام عليه السلام عن توقيت جاء به عمر بن حنظلة فقال إذن لا يكذب علينا أو لا يكذب علينا بناء على قراءتها للمعلوم، اتفقنا لأنه على قراءتها للمجهول البعض جعلها ماذا؟ دليل على سوء حاله، إذن لا يكذب علينا، هذا كيف تكون دليل على سوء حال عمر بن حنظلة إذا بنيت للمجهول؟
لا يكذب علينا يعني هذا الشخص لا نهي
علينا، ناهية هو قال له أن فلان جاءنا بكذا وكذا، قال الإمام إذن لا يكذب أو لا يكذب علينا،
غيره سيصدق هذا كذب غيره سيصدق.
أي فمن هذه من جهة نفي التكذيب عن ونسبته إلى مجهول دليل على أنه هذا الرجل ليس هو الذي لا يكذب، وإلا نسبه إليه لأن السؤال عنه، يعني الإعراض عن بناء الفعل للمعلوم مع كون الفاعل المسؤول عنه موجود في الكلام دليل على أن هذا الإعراض كان لنكتة وهو أن هذا يكذب علينا، واضح طريقة جعلها. المهم فمقبولة عمر بن حنظلة إما أنها معتبرة لجهة خارجية وهو العمل بها وتلقيها بالقبول، وإما معتبرة لجهة ذاتية لوثاقة عمر بن حنظلة، هذه جهة المقر. وأما الجهة المبعدة فيها فباعتبار أن السيرة القائمة بين العلماء هو تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي. فلو كانت رواية شاذة ونادرة ورواها الأعدل وفي المقابل رواية مشهورة كالمجمع عليها بين أصحابنا رواها العادل للأعدل، فإن السيرة قائمة عند الفقهاء على ترجيح الرواية المشهورة ولا يلتفت إلى صفة الراوي. فإذن ذات الرواية من حيثية الصدور قوية، لكن من حيثية المضمون والدلالة لم يعمل به بين الأصحاب. وأما مرفوعة زرارة فالجهة المبعدة فيها ضعف السند من ناحية الرفع ومن ناحية تفرد الأحساء بها الذي لم يقبل رواياته حتى مثل صاحب البحار كما فصاحب الحدائق كما تقدم هذا الشيء معنا. فهذه الجهة المبعدة المضاعفة فيها. وأما الجهة المقربة فلكون مضمونها موافقا لسيرة العلماء، يعني تقديم ماذا؟ الترجيح بالشهرة على صفات الراوي. هذا بدوا ما يمكن أن يقال في هذين الخبرين. بعد ذلك طرح المصنف حلا ينظر فيه من خلال نظر إحدى الروايتين إلى الأخرى، ولتقريب المطلب إلى الذهن ننظر على ذلك بمثال. عندنا آية النبأ تدل بحسب الفرض على حجية خبر الواحد، وعندنا قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ينفي حجية خبر الواحد. ومن جهة أخرى نرى أن السيد المرتضى الذي يكون إخباره من إخبار الآحاد أو من أخبار الآحاد ينقل الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، فلو كان خبر الواحد حجة ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون شاملا لإخبار السيد المرتضى، وإذا كان إخباره حجة يلزم عدم حجية الخبر. هذا نظير، هذا يسمى بارادوس هو باللغة اليونانية يسمى بالجذر الأصم. فكرة الجذر الأصم طرحت في انطاقية أنه هذا الذي قال كل كلامي كاذب، فهذا إن كان صادقا في هذا الادعاء فالكلية كاذبة، ليس كل كلامي كاذب، وإن كان كاذبا في هذا الادعاء فالكلية أيضا كاذبة، هذا ما يعبر عنه بالجذر الأصم، وألفت فيه رسائل لحل هذه الشبهة منذ القديم. المهم، فيما نحن فيه المرفوعة مفادها أن الذي يقدم عند التعارض هو الخبر المشهور، وهذا يقتضي أن العمل بمفاد المرفوعة يؤدي إلى تقديم ماذا؟ المقبولة. أحسنت، التفت. ليش؟ لأن بالنتيجة طبعا مقصودنا هنا من هذا البحث الآن الشهرة، أي شهرة؟ شهرة الروائية، مقصودنا الآن الشهرة الروائية، لأن هذه الرواية عرفت أنه لم يرويها إلا في عوالي اللآلئ ناسبا لها إلى العلامة ومن دون سنة، التفتنا. بينما المقبولة موجودة في كثير من الكتب الحديثية، رواها كثير من أصحاب وأرباب الكتب الحديثية. فإذا الأخذ بالمرفوعة يؤدي إلى عدم الأخذ بالمرفوعة في الواقع، لأنك في مقام التعرض سوف تأخذ بالمقبولة. نعم، إن حملنا الشهرة على الشهرة العملية لا يتم هذا الأمر، بما عرفت من أن العمل على وفق المرفوع. فلأجل ذلك حتى يرجح الماتن رحمة الله عليه المقبولة على المرفوعة يناقش في المسألة صغرويا وكبرويا. أما كبرويا فمن ناحية أن المراد من الشهرة بقرينة أخذها في قبال الشاذ النادر هو الشهرة الروائية لا الشهرة العملية، وترجيح المرفوعة موقوف على الكون المراد من الشهرة الشهرة العملية. وأما صغرويا فلا نسلم بأن سيرة العلماء على قائمة على الترجيح بالشهرة دون الترجيح بصفات الراوي. خصوصا إذا كان المقصود من صفة الراوي الأفقهية، فالراوي مضافا إلى كونه ناقلا للحديث هو أعلم بموارده ومضانه، ومع ذلك رواه، لا يكون ندرت هذه الرواية سببا لترجيح المعارض عليها، فأصل الصغرى لا نسلمها. بعد ذلك فإذا إلى الآن ثبت أن المرجح ماذا؟ المقبولة. في الختام يحاول الماتن رحمة الله عليه إجراء المصالحة بين المقبولة والمرفوعة، فلا يوجد تعارض بينهما، فحينئذ يمكن العمل بكل واحد منهما. بأن يقال إن المقبولة ناظرة إلى موضوع والمرفوعة ناظرة إلى آخر، ويشترط في التعارض وحدة الموضوع. المقبولة ناظرة إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، والشاهد على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده إلى داود بن الحصين، وداود بن الحصين كما تعلمون هو الراوي أيضا لرواية عمر بن حنظلة. شوف هذه رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين اتفقا على عدلين. إذا الناظر إلى ماذا؟ إلى قاضي التحكيم. جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف، فرضيا بالعدلين، فاختلف العدلان بينهما على قول، قال أيهما فاختلف العدلان بينهما على قول قال أيهما يمضي الحكم ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثهما بأحاديثنا وأورعهما. ظاهر هذه جاي في تقديم وتأخير فيها
من الراوي.
لا، لأنه هذه فاختلف العدلان بينهما على قول. قال الراوي أيهما يمضي الحكم، ظاهر استفهام، علامة الاستفهام ينبغي أن تكون في الأخير، فحينئذ قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثهما. فنلاحظ أن هذه الرواية رجحت بالصفات لأجل ترجيح أحد الحكمين على الآخر، وليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى تعارض الروايات. فيمكن أن نحمل حينئذ مقبولة عمر بن حنظلة على ذلك. إن قلت هذا المحمل كان ممكنا فيما لو لم يكن للمقبولة تكملة، لأنها بعد أن فرض الراوي التساوي في الصفات انتقلت المقبولة إلى الترجيح بالشهرة الروائية، لا يمكن حملها على ما تنظر إليه رواية داود بن الحصين. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بما حاصله أنه لا تنافي بين كون الصفات في مقام ترجيح أحد الحكمين ومع الترجيح بعد ذلك الشهرة. لأنه في البداية رجح بحسب صفات الحاكم، وعندما فرض السائل التساوي انتقل إلى شيء آخر وأوجب لزوم الاجتهاد في مدرك الحكمين، فانتقل إلى شيء آخر. لا يمنع أن تكون الصفات لترجيح أحد الحكمين على الآخر.
الآن هو يشكل على أن رواية داود متغايرة مع
لا، في رواية داود لا يوجد فيها هذا الذيل، اتفقنا؟ ناظرة فقط إلى الصفات، فنقول هذا الكلام يصح في رواية داود، لكن الإشكال كان هكذا، لكن لا يصح في المقبولة لأنها بعد ذلك ذكرت الشهرة الروائية، فإذا هي ناظرة إلى الأحاديث وليست إلى الأحكام إلى الحكام. فبما أنها كذلك لا يمكن الحمل على ذلك. المصنف يقول هذا لا ينافي، في البداية كانت بصدد ترجيح بحسب صفات الحكمين وبحسب الحكمين وليست ناظرة إلى الروايات. لما فرض التساوي انتقل الإمام عليه السلام إلى أنه ينبغي حينئذ أن يجتهدا ولو بالرجوع إلى أهل الخبرة في مسألة مدرك هذين الحكمين. لكن يبقى إشكال على هذا التوجيه، حاصله أنه يترتب عليه تالي فاسد لا يمكن الالتزام به، وهو أنه لو فقد الترجيح بالصفات كما لو كان الحاكمان متساويان أو متساويين في العدالة والأفقهية وما شكل ذلك من الصفات، فعلى مقتضى قواعد الفقهاء في باب القضاء أن نرجع إلى اختيار المدعي، لترجيح اختيار المدعي على اختيار المنكر. لا أقل من الرجوع إليه في تعيين حاكم آخر، لا أن ننتقل إلى مدرك الحكمين، وذلك لأن المدعي قيل في تعريفه من إذا ترك ترك، ليس كذلك؟ هذا تعريف المدعي، من إذا ترك ترك لا يطالب. طبعا هذا لأن هنا يطرأ بحث على الذهن أن المتعارف في عصرنا الحاضر بما يسمى بتحصيل بتحصيل الاعتبار ورد الشرف. هذا المسكين إذا ترك لا يترك. هذا يقال في واحد لبناني في فرنسا كان في معرض للمجوهرات، فدخل إلى المحل الأول وانتقى مجموعة من المجوهرات بمبلغ 400 مليون دولار ودفعت شيك، وذهب إلى المحل الآخر وباع نفس المجوهرات ب200 مليون. فهذا تعجب وعرف أنه لأنه ما زالت الختم عليها وكل شيء وكذا، فاتصلوا بالشرطة اجوا قبضوا عليه واتهموه أنه هذا الشيك مزور، وكان في عطلة رسمية يعني البنك معطل، فانتظروا إلى أن فتح البنك تبين لا ما عنده مشكلة هذا الرجل، هذا يحتاج إلى نقد عند معاملة تربح أكثر من 200 مليون دولار ويحتاج إلى نقد، فصرف تشك هو في الواقع، وبعدين هو قدم تحصيل شرف حصل ما أدري مبلغ كم. المهم فهذه إذا ترك لا يترك. هي لا بأس أيضا ببحثها فقهيا، هذه يعني يكتب الواحد مقالات حولها، ما أدري مطروحة فقهيا أو لا، إنه هذه رد الاعتبار، ويمكن يستفاد من هذا في مسألة لها دخالة فيها يعني ضمان أعمال الحر في بعض الأحيان تدخل، أنه أنت في مسألة توقيفك واتهامك وكذا ربما فوت عليك بعض المنافع فتدخل في هذا الباب، يعني كلياتها موجودة يمكن أن تبحث. فإذا مقتضى جعل الصفات ناظرة إلى ترجيح الحكمين أن نرجع في الاختيار إلى المدعي. يجيب رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه هذا لا نسلمه في قاضي التحكيم، والسر في ذلك أن قاضي التحكيم هو الرجوع إلى من يتوافق عليه، فقد فرغنا عن تبانيهما على الرجوع إلى هذين الحكمين، وهذا إقرار من قبل المدعي، فليس له بعد ذلك أن يتراجع عن اختياره. والمفروض أن المقبولة واردة في قاضي التحكيم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالموضع الأول، وتكون النتيجة إما أن النظر إلى ذات المقبولة والمرفوعة يقتضي ترجيح المقبولة، هذا الحل الأول، وإما أن تكون المقبولة ناظرة إلى موضوع والمرفوعة ناظرة إلى موضوع آخر، ونفى البعد عن هذا التوجيه الثاني. نقرأ هذا المثال. يقول: هذا ما وقفنا عليه من الأخبار الدالة على التراجيح إذا عرفت ما تلوناه عليك، فلا يخفى عليك أن ظواهرها متعارضة فلا بد من علاج ذلك. والكلام في ذلك يقع في مواضع: الأول في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، حيث إن الأولى صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، والثانية بالعكس. وهي يعني الثانية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح، فإن طريقتهم مستمرة على تقديم المشهور على الشاذ والمقبولة، وإن كانت مشهورة بين العلماء حتى سميت مقبولة، يعني وجه التسمية هي قبولها، تلقيها بالقبول بين العلماء. طبعا هذه بخصوصها لا يعني أن كل رواية لعمر بن حنظلة نسميها مقبولة، لا، هذه الرواية بخصوصها، إلا أن عملهم على طبق المرفوعة، وإن كانت شاذة من حيث الرواية، حيث لم توجد مروية في شيء من جوامع الأخبار المعروفة، ولم يحكها إلا ابن أبي جمهور عن العلامة مرفوعة إلى زرارة. إلا أن يقال، هذا إذن بين في الواقع هنا ما يقرب المقبولة وما يبعدها، وما يقرب المرفوعة وما يبعدها. إلا أن يقال إن المرفوعة تدل على تقديم المشهور رواية على غيره، والمشهور رواية على غيره هنا هو المقبولة، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية. يعني شوف الشيخ العصاري يقبل الجبر بالشهرة، لكن الجبر بالشهرة شيء، وكون الشهرة العملية مرجحة شيء آخر. لنفترض الآن قبلنا مبنى جبر ضعف السند بالشهرة العملية، فحينئذ يمكن لنا أن نعمل بالمرفوعة، فالمرفوعة حينئذ يتم المقتضي لها. أما الشهرة العملية تتم المقتضي وترفع المانع، هذا لا دليل عليه. واضح هذه النكتة؟ فلا يشكل أن كيف الشارع المصنف يقول بالشهرة العملية، يقول بها في مقام الجبر ضعف السند لا في مقام الترجيح، لأن الشهرة العملية يقبلها في مقام تتميم المقتضي لا في مقام رفع المانع، والترجيح مقامه مقام رفع المانع، ولا دليل على الترجيح بالشهرة العملية. مع أن نمنع أن نعمل، هذا نقاش في الصغرى، مع أن نمنع أن العمل المشهور على تقديم الخبر المشهور، لأن الدليل على الترجيح بالشهرة العملية ينحصر بمثل هذه الروايات، بمثل مقبولة أبي خديجة أيضا، معتبرة أبي خديجة، خذ بما اشتهر، وهذه حقق في محله أن المقصود من الشهرة هنا الشهرة الروائية، ولأجل ذلك ترى في الكفاية وفي الرسائل ناقشوا من استدل على حجية الشهرة الفتوائية بخذ بما اشتهر بين أصحابك، أن هذه ناظرة إلى خصوص الشهرة الروائية. مع أن نمنع أن عمل المشهور على تقديم الخبر المشهور رواية على غيره إذا كان الغير أصح منه. نعم، عمل المشهور على الترجيح بالشهرة في صورة تساوي في الصحة، التفتنا؟ إذا كان الغير أصح منه من حيث صفات الراوي، خصوصا صفة الأفقهية. ويمكن أن يقال إذن هذا هو الحل الأول، وهو ترجيح المقبول على المرفوع. الحل الثاني، ويمكن أن يقال إن السؤال لما كان السؤال وين؟ في المقبولة. لما كان عن الحكمين كان الترجيح فيهما من حيث الصفات، فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما إلى آخره، مع أن السائل ذكر أنهما اختلفا في حديثكم، ومن هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجيح بين الحكام إلا بالفقاهة والورع، فالمقبولة تكون حينئذ نظير رواية داود بن الحسين الواردة في اختلاف الحكمين، من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما. الفرق بين المقبولة وبين رواية داود أنه في المقبولة بعدما فرض التساوي في الصفات فرض الاختلاف ماذا؟ في الروايات أيضا التي هي مدرك لهذين الحكمين، بينما في رواية داود لا يوجد هذا الشيء، من دون تعرض الراوي لكون منشأ اختلافهما الاختلاف في الروايات، حيث قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما وأورعهما فينفذ حكمه، وحينئذ فيكون الصفات من مرجحات الحكمين. نعم، لما فرض الراوي، هذا يريد أن يجيب عن هذا الإشكال الذي ذكرناه، أن هذا إن تم في رواية داود لا يتم في المقبولة لكون لها تكملة. نعم، لما فرض الراوي تساويهما أرجعه الإمام عليه السلام إلى ملاحظة الترجيح في مستنديهما، وأمره بالاجتهاد والعمل في الواقع على طبق الراجح من الخبرين مع إلغاء حكومة الحكمين كليهما. فأول المرجحات الخبرية هي الشهرة بين الأصحاب، وهذا لا ينافي المرفوعة، فينطبق على المرفوعة. نعم، قد يورد على هذا الوجه أن اللازم على قواعد الفقهاء الرجوع مع تساوي الحاكمين إلى اختيار المدعي، بينا السبب في ذلك، ويمكن التفصي عنه أن هذا لا يتم في قاضي التحكيم الذي فرض التراضي عليه، بمنع جريان هذا الحكم في قاضي التحكيم، لأنه لا بد من تراضي الطرفين، وكيف كان فهذا التوجيه غير بعيد. هذا تمام الكلام في الموضع الأول. الموضع الثاني يرتبط بالحديث الثاني المروي عن الطبرسي في الاحتجاج عن سماع، حيث دل هذا الخبر على لزوم التوقف ابتداء. لا تلاحظ الرواية تقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا إلى أن يقول والآخر ينهانا، فقال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك. إذن الرواية أمرت بالتوقف. أما الترجيح فوصلت إليه الرواية فيما لو كان لا مجال للتوقف. فإذن القاعدة الأولية بحسب هذه الرواية هي التوقف لا الترجيح. والحال أنه تقدم سابقا الإشارة، وسوف يأتي في أخبار التوقف إثبات أن أخبار التوقف مختصة بصورة التمكن من العلم، يعني الراوي أو من وصل إليه الخبران في أطراف المدينة المنورة ويأتي كل جمعة إلى المدينة ليصلي هناك، وما كان عنده عجلة في العمل بهذه المسألة فيتمكن من العلم، فحينئذ يتوقف. أخبار التوقف في داخلها قرائن تدل على اختصاصها بصورة التمكن من العلم. بينما خبر الاحتجاج يدل على أن سائر المرجحات كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وما شاكل ذلك إنما يرجع إليها في صورة العجز عن تحصيل العلم. واختار هذا الشيء المحدث البحراني رحمة الله عليه في الحدائق. فليكن الإشكال أن هذا مخالف لإطلاقات أخبار الترجيح من كونها ناظرة إلى الرجوع إلى المرجحات ابتداء، سواء كنت متمكنا من العلم بعد ذلك أم لم تكن. فحينئذ كيف نوفق بين خبر الاحتجاج وبين هذا الظهور الناشئ من أخبار الترجيح؟ هذا هو الموضع الثاني. يقول الثاني أن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة يدل على وجوب التوقف أولا، ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم. وأخبار التوقف على ما عرفت وسوف تعرف وستعرف محمولة على صورة التمكن من العلم، فتدل الرواية على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها من المرجحات. ليش ترقى إلى غيرها؟ لعدم القول بالفصل، ومن باب ذكرها كمثال هناك، إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع بالرجوع إلى الإمام عليه السلام كما ذهب إليه بعض. وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق، بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن من العلم، كالمقبولة الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ثم الإرجاء حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام متى؟ بعد فقد المرجحات، فتتعارض مع خبر الاحتجاج. في مقام حل هذه المشكلة يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا بد لنا من رفع اليد عن خبر الاحتجاج، وذلك لجهات، منها أن ما يعارض خبر الاحتجاج صراحة هي المقبولة. ليش نقول صراحة؟ لأنه قلنا المقبولة ليست بظاهرها فقط بل نصت على ذلك، فارجئه حتى تلقى إمامك. وبما أن المقبولة راجحة ومرجحة على خبر الاحتجاج لضعفه فتقدم عليه. وثانيا أن روايات الترجيح الظاهرة بإطلاقها في العمل بالمرجحات مطلقا كثيرة، فبكثرتها ترجح على خبر الاحتجاج، فحينئذ لابد أن نسقط خبر الاحتجاج من بين أخبار الترجيح المتقدمة. لذا يقول والظاهر لزوم طرحها لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة، والحمد لله رب العالمين.